الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 33 بعد 107، والمقامة في يوم 4 الموافق 26 من شهر رمضان لعام 46 و400 ألف. وسنتناول فيها رسالة بعنوان 40 في الأحكام للحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56 و600. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وعلماء المسلمين، وأن ينفعنا وإياكم بها، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والعمل الصالح والدعاء المستجاب، وأن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعلمون فيعملون فيدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. ونسأله سبحانه وتعالى ونحن الضعفاء، نسأله ونحن الفقراء، نسأله ونحن الذين في أمس الحاجة إلى الهداية، أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يجعل حظنا في الهداية أوفر حظ ونصيب، ولا يجعل في هذا الطريق لغير الله عز وجل نصيبا، بل يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، فهو الموفق، هو المسدد، وهو الهادي، وهو الذي يمن على عباده بالفضل. فنسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله عز وجل من فضله. ونبدأ بقراءة الترجمة الموجودة من المعتني. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المعتني: ترجمة المصنف المشهور بالمنذري. قال: هو الإمام العلامة الحافظ المحقق شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله ابن سلامة ابن سعد المنذري الشامي الأصل المصري الشافعي.
نعم، يقال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يطلق على شيوخ الإسلام، شيخ الإسلام فلان، شيخ الإسلام فلان، يعني من شيوخ الإسلام، من شيوخ الإسلام، وليس هو شيخ الإسلام المطلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو الرسول وهو المعلم وهو القدوة بالإطلاق، فلكن المعنى أنه يقال شيخ الإسلام فلان، أي في زمانه، أو باعتبار عام لكن مقيد، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمعنى أنه من شيوخ الإسلام، وليس هذا من الغلو، فإن هذا أمر مقيد معروف، مثل الإمام أحمد يقال إمام أهل السنة والجماعة، مع أن إمام أهل السنة قبل أحمد الصحابة رضوان الله عليهم، وقبل ذلك الرسول هو إمام أهل السنة الذي يقتدى به عند الإطلاق. فمثل هذا التقييدات فيها بالمعهود معروفة، فهو شيخ الإسلام يعني شيخ كبير من شيوخ الإسلام. إمام أهل السنة يعني إمام كبير من أئمة السنة. طيب، ما الذي يقيد هذا؟ المعهود المعروف، المعهود المعروف. ولهذا نجد أن العلماء تواتر ذكرهم لهذا الوصف في سائر العصور ولا إشكال في ذلك، لم يستشكل أحد وصف إمام أهل السنة ولا وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهكذا بخلاف حجة الإسلام. حجة فإنه يفهم أن هذا حجة بنفسه، وهذا ليس كذلك. نعم نعم، مجدد أحسنها، لأن مجدد باللفظ النبوي إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، فالمجدد يكون في هذا العصر، في العصر اللي قبله، في العصر اللي بعده مجددون، فإن النبي أخبر بهذا إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، فيقال الإمام المجدد، أي هو من المجددين الذين قاموا بنشر التوحيد والسنة، مثل الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أي مجدد لمن درس من معالم الإسلام التوحيد والسنة وكذا، هذا هو معنى الإمام المجدد. نعم. أما مسألة محي الدين أو كذا فكرهها العلماء، حتى ورد عن الذين لقبوا بهذا زي النووي رحمة الله عليه، وكذلك غيره، فلا يقال محي الدين، لكن نقول فلان أحيا الدين في هذا العصر أو نصر الدين في هذا العصر أو في هذا الموقف أو في كذا، أما عند الإطلاق كرهه، حتى من لقب به كرهه. نعم.
قال ولد بفسطاط المحروسة عام 81 من الهجرة الشريفة
عام. نعم.
وكعادة العلماء أخذ العلم منذ الصغر على يد الشيوخ والعلماء،
كما قلنا بعض العلم يرى أنه لا يحتاج الأمر إلى أن تقول الهجري العام الهجري أو من الهجرة الشريفة، قالوا لأن التاريخ عندنا واحد، ليس عندنا تاريخ هجري وتاريخ نصراني باعتبار الاعتداد، لكن باعتبار واقع فيه، فلهذا يقولون لا يحتاج الأمر إلى تقييد، لأن الذي نعتد به هو تاريخ واحد، لكن نقول هذا من باب الكمال، يعني هذا من باب الكمال وليس من باب البدعة أن نقول العام الهجري مثلا من الهجرة أو كذا، لكن هذا من باب الكمال، هذه من باب الكمال. نعم.
قال وكعادة العلماء أخذ العلم منذ الصغر على يد الشيوخ والعلماء في مصر وخارجها من بلاد الدنيا، حتى بلغ من كثرة شيوخه أن حرزهم في ثبت بلغ
ثبت 18 جزء، يعني ثبت المشايخ ذكر أسماء المشايخ الذين أخذ عنهم العلم. فعندنا هنا ملحظان، الملحظ الأول يقول أخذ العلم منذ الصغر، وهذه كعادة كثير من أهل العلم أنهم يطلبون العلم منذ الصغر، ومن وفقه الله عز وجل فطلب العلم منذ الصغر هذا اختصر عليه كثير من أنواع العناء. تخيل وأنت صغير ممكن تحفظ منظومات وأنت عندك 7 سنوات 8 سنوات تفرغ من منظومات، لأن الذهن يكون ذهنا قويا، كما قالوا التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا يصعب أن تنساه اللي المحفوظ وأنت صغير، هذا حتى لو قصرت في مراجعته لكن يصعب أن تنساه وتستطيع أن تراجعه بسهولة، لأن هذا أخذ الطبعة الأولى وكان في الصغر، فلهذا كان ثابتا. فلهذا الذي يحفظ القرآن من صغره، الذي يحفظ المتون من صغره، هذا تجده متقنا، بخلاف الكبار، يحتاج إلى عناء أكثر. وإن كان الحفظ يا أخواني لا ينبغي أن نستغنى عنه، سواء كان في صغر أو في كبر، حتى ولو تفاوت القدر بين الصغير وبين الكبير لابد الإنسان أن يؤصل هذا العلم، يحتاج إلى حفظ سواء كنت كبيرا أو صغيرا. لكن الصغير قد يحفظ 10 أبيات أنت يحفظ بيتا واحدا، الصغير قد يحفظ من 2 3 إذا كرر، وأنت قد تحفظ من 10 مرات أو 20 مرة، كرر ما في مشكلة. إيه الإشكالية؟ عبادة، هذا التكرار عبادة، والإنسان إذا جمع قلبه اختصر له الوقت، قد يكون صغيرا ولكنه يحفظ وهو مشغول، وقد يكون كبيرا ويحفظ وهو مركز، فهذا قد يعوض ذاك. فلا ييأس الإنسان إذا تقدم السن أو لم يحفظ من الصغر. فكان الغالب في علماء الأمة أنهم يبدأون من الصغر. ولماذا كانوا يبدأون من الصغر؟ لأن البيئة بيئة علم. الصغير في مسجد فيه العلماء، الصغير في بلد فيها العلماء، هذا العالم الفلان وهذا العالم العلاني وهذا العالم كذا، البيئة مؤثرة. لكن اليوم الكبير لا يجد من يحفظه، لا يجد من يعلمه، لا يجد من يدله، فضلا عن الصغير، فمتى يتوجه؟ لكن كان في زمان السلف الصالح البلدان مليئة بالعلماء، الأمصار ذوات الآثار، كل بلد كان فيها من العلماء من فيه، حتى إن البخاري يقول لقيت أكثر من ألف رجل، وهذا له 3000 رجل، وهذا له 7000 رجل تلقى عنهم العلم. وشوف المنذري له ثبت من 18 جزءا كلها مليئة بالأسماء. حينما تجعل لك ثبت الآن لتذكر مشايخك، تذكر كم شيخا اليوم؟ تذكر كم شيخا؟ هتحتاج أجزاء 18 جزءا. طيب اترك 18 جزءا، طب 18 صفحة، 18 صفحة، هل ممكن ها يكون عندك تكتب عدد المشايخ في 18 صفحة؟ طيب في 18 سطرا، يعني عندك 18 شيخ، شيخ علم عندك. فإذا تفاوت كبير جدا بين هذا العصر وبين العصور السابقة. فلذا كان ينشأ ناشئ الفتيان فيهم على ما رأى وأبصرته عيناه، كما كان الصبي يلعب بكرته فقفزت في المسجد فأخذها من عالم، فإذا بالعالم والصغير يأتي يأخذ الكرة يقول له ابن من أنت؟ فصار ابن فلان، ابن فلان، هذا المعافر بن عمران ومحمد معوف، ابن فلان، أبوك كان زميلا لنا وكان صاحبا لنا، كان عالما، حري بك ولدي أن تطلب العلم. كرة، لما قفزت الكرة في المسجد وجدت العالم، ظني كلما تقفز الكرة في أي مكان ستجد العالم، في الشارع، في المسجد، في البلدة. العالم ما كان تخلو منه بلدة، ما في بلدة كان يخلو منها العلماء. فلهذا ينشأ الصغير على هذا. فرجع الصغير إلى أمه وحكى لها ما وجده من المعافى بن عمران، أنه قال لي أبوك كان عالم وانت حري أن تكون مثل أبيك. قالت صدق، صدق يا ولد، وألبسته لبست العلماء ودفعت به إلى الشيخ. وجاء الشيخ ومعه دفتره، وقال الشيخ له اكتب، ثم ذكر له الأثر، اطلب العلم صغارا تعمل به كبارا أو كما قال. فذكر حدثنا، أول كلمة كتبها، أول كلمة كتبها اكتب يلا حدثنا بالأثر، ثم ذكر له الأثر. فطبيعي أن الصغير كان يجد ماذا؟ يجد العالم. لكن هل يجد العالم اليوم؟ أين الصغير الذي يجد العالم؟ الملحظ الثاني عند هؤلاء المتقدمين من السلف الرحلة، فقد كان العلم يرحل إليه، لأنه أيضا كان يوجد العلماء الذين يرحل إليه. قد يقول قائل الآن أنا معي المال وأريد أن أرحل، لكن أرحل إلى من؟ هذه المشكلة. ترحل إلى من؟ إلى الفوزان. لا، الفوزان مريض والله الآن ما عاد يعطي دروس تقريبا. طب خلاص ارحل المدينة عند شيخ ربيع، والله الشيخ ملازم سريره الآن ما يعطي الآن ودرس. طيب خلاص روح للشيخ العباد تجده، والله حتى الشيخ العباد أوقف دروسه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أعماره وأن يختم له بكل خير. فأصبح الآن إلى من ترحل؟ إلى من ترحل؟ أقصد على مستوى العلماء الكبار المعروفين الذين هم يقال علماء وباعتبار العصر. ولا هؤلاء في جنب علماء السلف المتقدمين في جنبهم لا يقارنون بهم، لكن هم أكابر باعتبار عصرنا وزماننا. إذن المسألة مسألة صعبة. فكان شعار هؤلاء أو كان البارز عند هؤلاء أنهم يطلبون العلم من الصغر، وجل هؤلاء كانوا ينشأون في بيت علم أصلا. تجد شيخا من؟ أبا جدة أتجد أخاه من البيت نفسه نشأ في بيت علم فطلب العلم على يد أبيه كأبناء الإمام أحمد طلب العلم على يد أبيه. نعم.
قال ومن جملة شيوخه علي بن المفضل الحافظ والإمام موفق الدين بن قدامة وأبو عبد الله بن البناء الصوفي وخلق كثير غيرهم ترقى في العلوم وأنواع الفنون وتقلد المناصب العلمية بالمدارس العلمية آنذاك كالمدرسة.
كلمة الصوفي وكذا اللي بتطلق على بعض العلماء بعض الناس يقول لك جواز الإطلاق ثم يأتي من التراجم بهذه اللفظة يقول لك شوف ذكر فلان وعلان الصوفي وكونوا يذكره يعني مقر له من الذي قال لك هذا هذا تعريف هذا من باب تعريف اشتهر بهذا فعرف لكن هو قال عن نفسي بأني صوفي طب ولو قال عن نفسي بأنني صوفي ويقصد صوفية الزهد هل يتابع على هذا ولا يناقش في هذا كما قلنا لكم بأن الصوفية محدثة من باب اللفظ ومن باب المعتقد والفحوى فلهذا لا نلتقي والصوفي لا نلتقي والصوفي فإذا جئت من التراجم بأن فلانا صوفي فلان فلان الصوفي فيقول المترجم المترجم ذكر فلان ان فلان وكذا الصوفي ولم يتعقب ذلك نقول مثل ما تقول الأشعار مثل ما تقول فلان ابن فلان المعتزلي فلان ابن فلان كذا هذا ليس إقرارا بل هو بيان وتعريف له في هذا الأمر أنه اشتهر بهذا وعرف بهذا فلهذا ينقل على ما لكن هل هذا إقرار يحتاج إلى دليل أنه مقر لهذه اللفظ ثانيا هل العالم الذي وصف بهذا أطلق على نفسه الصوفي وكان يقول أنا الصوفي فترجم له بذلك هذه مسألة أخرى وهل لو قال العالم ذلك يكون حجة هذه مسألة ثالثة نهايتها أن من أطلق عن نفسه هذا نصحح له نقول ما معنى صوفي إن قال من الزهد نقول وهل معنى الزهد في الإسلام الصوفي والتصوف هل التصوف معنى الزهد افتح معاجم اللغة وانظر شوف يا اخواني يمكن يكون عندكم التصوف هل له اشتقاق لغوي صحيح ولهذا تنازعوا التصوف من ماذا هل هو من الصفة اهل الصفة حيث كانوا يمكثون في المسجد وهم فقراء الاسلام قالوا لا ما يصلح النسبة صوفي الى اهل الصف لان النسبة سوف تكون الصوفي طب الصفاء حيث عندهم الصفاء كما يقولون لا تصلح النسبة صوفي يبقى صفائي طيب ما اقرب النسبة الى هذا الصوف ان يقال صوفي من الصوف طب واي فضيلة في الصوف جماعة الصوف اي فضيلة في الصوف يبقى لا نؤيد هذا خصوصا انه صار علما على باطل فالمنهج الصوفي منهج مليون بما تعلمون من الغلو والشركيات والخرافات فلهذا لا ينسب الانسان اليه ان قال الزهد خلاص قل الزاهد لماذا تقول الصوفي قل الزاهد الزهد صوفية أهل السنة قل السني ما نحتاج إلى صوفية نحن لا نحتاج مع السنة إلى شيء ولا يقال صوفية أهل السنة هل يقال مرجئة أهل السنة والمعنى يرجئون الباطل عن منهجه أو يقال معتزلة أهل السنة والمعنى يعتزلون الباطل وأهله هل نقول هذا ولهذا قال الأئمة لما سئلوا ما السنة قالوا ما لا اسم له إلا السنة نعم فهو ايه
قال وتنازعوا في المعنى الذي اضيف اليه الصوفي فانه من اسماء النسب القرشي والمدني
حين تنازعوا. نعم.
قال: ترقى في العلوم وأنواع الفنون وتقلد المناصب العلمية بالمدارس العلمية آنذاك كالمدرسة الصاحبية والجامع
الصالحية. نعم.
نعم. والجامع الظافري ودار الحديث الكاملية. ومن جملة من أخذ عنه العلم من تلاميذه أبو الحسن اليونيني وشرف الدين الدمياطي وابن دقيق العيد وخلق كثير سواهم، وله التصانيف النافعة الكثيرة في الحديث والفقه والتاريخ والتي تزيد على 25 مصنفا ما بين صغير نافع وكبير ماتع. وكانت وفاته عام 56 و600 بمصر المحروسة، ومقبرته بسفح المقطم، فرحمه الله وتقبل منه وجعل الجنة مثواه وجزاه عن المسلمين والإسلام خير الجزاء.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشاده المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدوره وورده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاة دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده.
إذن هذه المقدمة وهذا الدعاء تضمن الإقرار بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن الله طلب الهداية والرشاد والتوفيق، وفي شهادة محمد رسول الله أقر بذلك أنه عبد ورسول وأنه وفى ببلاغ الرسالة، فقد بلغ الرسالة ونصح للأمة ثم ترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم، فهم خير الأمة، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
قال: وبعد، فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها.
دل هذا على أن هذه 40 كانت نتيجة سؤال، وقد تعددت مصنفات الأئمة في الأربعينات، فمن واضع 40 في الأداب كالنووي رحمة الله عليه، ومن واضع 40 في التوحيد كالهروي، ومن واضع 40 في الفقه كالحافظ المنذري، ليسهل حفظها وتكون جامعة لأصول ورؤوس الأحكام العملية. نعم. نعم. ضعيف باتفاق حديث فضل من جمع 40، هذا ضعيف باتفاق. نعم.
قال: وملازمة درسها على مر الأيام وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد. وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك، وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحهما، وانفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها.
يعني سيجمع 40 من الصحيحين ما اتفق عليه شيخان أو مما انفرد به أحدهما. نعم. يعني أعلى أنواع الصح، فأعلى أنواع الصح في الحديث ما اتفق عليه شيخان، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم. نعم.
راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل العالم المجتهد المدقق المحقق صاحب السنة والأثر الذي نفع الله عز وجل به أمة الإسلام من جهة العلم فقد ملأ الدنيا علما، ومن جهة السنة والثبات في أزمنة الفتن فلم يتلبس بالفتن بل كان نهيا عنها، ولهذا اعتزل رحمه الله تعالى القتال الذي كان بين علي ومعاوية، فهو ممن اعتزل ذلك، بل كان ينهى عن القتال الدائر بين المسلمين. ولما قيل له كما في الحديث الصحيح، لما قيل له ألا تخرج فتقاتل أو كذا، فقال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي، ما الذي يمنعك أن تخرج فتقاتل مع من يقاتل؟ قيل لابن عمر هذا، فقال ابن عمر يمنعني أن الله حرم علي دم أخي، الله حرم علي دم أخي. فقال له السائل أليس الله عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون لتكون فتنة، نحن قاتلنا حتى لم تكن فتنة، قاتلنا المشركين، قاتلنا القتال الذي نصرنا به الدين حتى لم تكن فتنة، أما أنتم اليوم تقاتلون لتكون فتنة. فكان رضي الله عنه إماما علما في هذا الباب، ولهذا نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رضي الله عنهما الصحابي إذا كان أبوه مسلما يقال رضي الله عنهما، يعني عليه وعلى أبيه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وسمعت هذه من أعلى صيغ التحمل أيضا، يقول سمعت، يقول أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كذا، يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور بالضم، وهو اسم لفعل الطهارة، وأما بالفتح فإنه اسم للمتطهر به، الماء يقال طهور بالفتح للمتطهر به، وطهور بالضم هذا اسم للفعل ذات الفعل، هذا الغالب. ولا صدقة من غلول، والغلول أخذ المال العام، ويطلق على مطلق أخذ المال من غير وجه المشروع، يقال هذا غلول. أفاد الحديث أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالطهارة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى بغير طهارة وهو قادر على ذلك بطلت صلاته، لم تصح ولم تنعقد صلاته إذا كان قادرا على ذلك. قوله لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله، نفي القبول في النصوص الشرعية على قسمين، نفي القبول في النصوص الشرعية على قسمين، القسم الأول نفي القبول بمعنى عدم الإجزاء، والقسم الثاني نفي القبول بمعنى عدم الجزاء. إذا نفي القبول إما أن يكون نفيا للإجزاء وإما أن يكون نفيا للجزاء. طيب كيف نفرق بين ما يكون نفيا للإجزاء فلا تصح العبادة، وبين ما يكون نفيا للجزاء فلا يكون لك أجر في العبادة مع صحتها؟ الجواب يكون هذا باعتبار الحديث، والشيء الموجود مع الأحاديث الأخرى ومع الأدلة الأخرى. ففي الطهارة لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يكون هذا النفي للجزاء أو للإجزاء؟ للإجزاء، فلا تصح هنا. لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا يكون نفيا للجزاء أو الإجزاء؟ للإجزاء. طيب، لا يقبل الله صلاة العبد الأبق، إذا أبق العبد وكذا فيقبل الله له صلاة، هذا نفي للجزاء، هذا نفي للجزاء. فتارة يكون النفي للإجزاء وتارة يكون النفي للجزاء. ما الذي يحدد هذا؟ الذي يحدد هذا النصوص الشرعية، هي التي تقول بأن هذا النفي للصحة، أو هي التي تقول بأن هذا النفي إنما هو نفي للجزاء، نفي للجزاء. فيكون الحديث عندنا هنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا النفي للإجزاء، فلا تجزئ صلاة بغير طهور إذا كان الإنسان قادرا على الطهارة. والطهارة إنما هي رفع حدث وزوال خبث، رفع حدث وزوال خبث. ويقال في الحدث رفع، ولا يقال إزالة الحدث، لأن الحدث ليس معنى حسيا إنما هو معنوي، ولهذا يقال رفع. فأنت إذا تطهرت رفع حدثك، الحدث هذا أمر حسي؟ لا، إنما هو معنوي، فيرتفع حكم هذا عدم الطهارة إلى طهارة، فتصبح متطهرا وبالتالي تصح صلاتك. أما النجاسة عينية، وبالتالي قالوا وزوال الخبث، زوال الخبث، فإذا زال الخبث فحينئذ يكون الثوب طاهرا، تكون الأرض طاهرة، يكون البدن طاهرا. بماذا؟ بزوال. والأقرب أن يعبر بالزوال لا بالإزالة، لأنه إذا زالت بنفسها أو إذا استحالت، نزل مطر على ثوب وغمرة صار طاهرا مع أن ما في حد أزال، إنما لما نزل مطر، أو وقع في نهر فبهذا يزول الخبث. فإذا زال الخبث بأي شيء كان الحكم الطهارة، كان الحكم الطهارة. وعليه فالطهارة تتعلق بأحداث وتعلق بأنجاس، أحداث ونجاس. فالحدث يرفع بالطهارة، والنجاسة تزول بالطهارة. إذا زالت النجاسة بالطهارة أو بالاستحالة أو غير ذلك صار الثوب أو المكان أو البدن طاهرا. طيب، الطهارة كبرى وصغرى. كبرى فيما يتعلق بالحدث الأكبر، يقال هذه الحدث الأكبر فتكون الطهارة كبرى وهي المتعلقة بالبدن، أو الطهارة الصغرى وهي المتعلقة ببعض البدن كالوضوء. والطهارة أيضا تكون بالماء، وهذا الأصل، وتكون بالبدل عن الماء وهو التراب. فلا يحل للإنسان أن يستعمل التراب مع وجود الماء إلا إذا كان عاجزا عن استعماله. فإذا لم يكن الماء موجودا أو كان عاجزا عن استعماله فإنه ينتقل من الماء إلى التراب. فمتى تتطهر بالتراب؟ عند عدم وجود الماء، أو يكون الماء موجودا ولكنك عاجز عن استعماله، فحينئذ تتطهر بذلك. قد يكون هذا الماء مما يحدث مرضا أو يزيد في مرض، فتتحول من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتراب. وقد قال الله عز وجل في كتابه فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولهذا لا يرفع الحدث مائع إلا الماء، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يعدل إلى غير الماء من المائعات. فهل يصح الإنسان يتوضأ بعصير، أو يأتي بزجاجة مياه غازية ويتوضأ بها؟ ما يصح. ليه؟ لأن هذا ليس ماء مطلقا، يقال هذا مياه غازية، ما يقال هذه مياه. ولهذا لو قلت للرجل أعطيني زجاجة مياه بيعطيك زجاجة مياه، أعطيني زجاجة مياه غازية يعطيك مياه غازية. هنا تقييد. أما الماء المطلق فنعم هو الذي يرفع. فحيثما دخل التقييد فأزال الإطلاق عن هذا الماء فلا يصح رفع الحدث به. هذا الماء موجود ثم وضعت فيه الشاي، قبل ما تضع الشاي تتوضأ به يرفع الحدث. لما وضعت الشاي صار هذا إيه؟ شاي خلاص، لم يعد ماء، هذا اسمه شاي، هذا شاي. طيب والماء إذا وضعت فيه الدجاجة وكذا صار شربة، هذا تقول شربة ما تقول ماء. ولهذا لو قلت للزوجة هاتي شربة معروف، هاتي ماء معروف. إذن حيثما ارتفع الإطلاق فلا يصح رفع الحدث بذلك. أما موجود ماء وقع فيه حصاوات أو كذا فغيرت لونه وصار عكرا، هل نتوضأ به؟ الجواب نعم. والماء اللي في البرك والماء اللي في كذا، هذا تغير لون هذا الماء وكذا بمخالط له أو بشيء لا يخرجه عن إطلاقه، هذا لا إشكال فيه. يبقى ماء الشاي هذا أو تغيره صار لون الشاي، بس اسمه الآن ماذا؟ شاي، فلا يرفع الحدث. لكن هل يزيل الخبث؟ هل يزيل النجاسة؟ الجواب نعم. إذن هناك فرق على الصحيح، هناك فرق بين زوال الخبث وبين رفع الحدث. فرفع الحدث يرفع بالماء المطلق، طيب، أما زواله ولا يرفع بمائع سوى الماء. الحدث لا يرفع بمائع سوى الماء. إذا لم تجد الماء عدلت إلى التراب، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسها بشرته، يبقى الماء فقط. طيب أما إزالة الخبث والنجاسات فإنها تصح بالمائع غير الماء. فلو عندك زجاجة مياه غازية التي منعناك أن تتطهر بها فرفع الحدث، ووقع نجاسة على ثوبك وتريد أن تغسله، هل لو غسلت بالمياه الغازية، هل لو غسلت يرتفع الحدث لنجاسة؟ الجواب نعم، طالما زالت النجاسة فإنه يعتد بذلك. فحيثما زالت النجاسة بأي شيء زالت النجاسة فإنه يعد ذلك طهارة. إذن يصح رفع النجاسة، يصح إزالة النجاسة بمائع سوى الماء. أما الحدث فلا يصح رفعه إلا بالماء، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب هذا بالنسبة لي الطهارة، فإما تكون بماء وإما تكون بتراب. فإذا عجز عن استعمال الماء أو لم يجد الماء ولم يجد التراب، كأن يكون في مكان لا يستطيع أن يجد هذا ولا ذاك، مثلا في طائرة والصلاة ستفوت وقتها وما عنده لماء ولا عنده تراب ولا عنده أي شيء، ماذا يصنع حينئذ؟ يصلي فاقد الطهورين لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي وفاقد الطهورين ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. إذن الطهارة تلزم بالماء عند وجوده أو القدرة على استعماله. إذا لم تجد الماء ولم تقطع استعماله انتقلت إلى التراب. طب إذا لم تجد التراب فإنك تصلي على حالك، ولهذا لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها أبدا إلا لناوي الجمع، إذا كان في سفر أو كان في مطر أو غير ذلك، يعني من رخ في صلاه في الجمع، أما عدا ذلك فلا. ولهذا أصح قولي العلماء أنه لا يجوز الجمع في المرض، لا يجوز الجمع في المرض إلا إذا كان الجمع جمعا صوريا، كأن يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها ويصلي الصلاة الثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع لكن الحقيقة ليست بجمع. لعموم الأدلة في وجوب الصلاة في وقتها ولأنه لا داعي، ماذا استفاد الجامع؟ المريض يمكن أن يجمع لكن على وجه المشروع من غير إخراج الصلاة عن وقتها، يجمع الأولى مع الثانية، الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، إذا الجمع حصل. فإذا أراد التيسير بالجمع فالجمع حاصل فيجمع بين الصلاتين ويصلي ولا يكون قد أخرج الصلاة عن وقتها. وإذا كان الله عز وجل أمر بصلاة الخوف في الوقت مع شدة الدعي إلى إخراجها عن وقتها أو كذا، فما بالكم بماذا؟ فما بالكم بغير الخوف؟ فلهذا كان أصح قولي العلم أن المريض لا يجمع. طيب، فلا يجوز للإنسان يخرج الصلاة عن وقتها، وجد الماء أو لم يجد، وجد الترابة أو لم يجد، كان مسجونا، كان واقفا في مكان نجس، كان عليه ثياب نجس، وسيجد الثياب الطاهر في الوقت الثاني، يعني هو في الحضر ليس بمسافر ولا عنده رخصة في الجمع، ثم إنه ليس عنده إلا ثياب النجس، ولكن سيأتي ثياب النظيف في وقت العصر، والآن في وقت الظهر، هل ينتظر العصر ويصلي الظهر في وقت العصر طلبا للثياب الطاهر، أو يصلي في وقته مع الثياب النجس؟ يصلي في وقت مع الثياب النجس، بل إن لم يجد الثياب أصلا، يصلي عريانا، حتى ولو كان سيجد هذا الثياب في الصلاة الثانية. دليل على يا إخواني على أن الإنسان يؤدي الصلاة بوقتها على حسب حاله، والله عز وجل يتجاوز عنه في ذلك، فيصلي عريانا، يصلي في ثوب نجس، يصلي في مكان نجس، يصلي وعلى بدنه نجاسة إذا لم يستطع إزالتها أيا كان هذا، ولكن يؤدي الصلاة في وقتها. أنت في سيارة وانطلقت قبيل الفجر، ركبت الساعة الرابعة والسيارة سوف تصل الساعة السابعة، والسائق لن يقف، فماذا تصنع؟ صلي في السيارة. طيب أنا ما لست متوضئا، صلي على حالك، على حالك. طيب أنا لا أستطيع أن أقوم ولا أتوجه القبلة، صلي على حالك. ومثله المريض الذي يكون على السرير. هذه مسائل يعني احنا بنتفرع فيها تتعلق بالمسألة، مما يدل على أن الإنسان لا يخرج الصلاة عن وقتها. فهذا معنى الطهارة ومشتملات ذلك باختصار. نعم. لا، لو عريان وفيه ثوب نجس يلبث الثوب النجس ويصلي فيه، لأنه وجد ثوبا، لماذا يصلي عريانا؟ لكن الثوب نجس وليس طهارة، فبيسقط عنه، يسقط عنه هذا. إذن هو وجد ثوبا فلا يصح له أن يصلي بغير ثوب. طيب الثوب هذا نجس، الثوب هذا نجس، طيب هو قادر على إزالتها؟ لا. طيب سيجد الثياب الطاهر في الوقت؟ لا. إذن يصلي على حسب حاله ولا يصلي عريانا. يتيمم بالتراب ويصلي، والتيمم بالتراب يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. طب لما يجد التراب صلى على حاله وهو جنب، صلى على حاله. والمرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت انقطع دمها ولا تجد أيضا ماء ترفع به حدثه فإنها تتيمم. طيب لم تجد الترابة فإنها تصلي على حالها. كما قلنا فاقد الطهورين أو فاقد يعني إذا عجز عن الطهارة فإنه يصلي على حسب حاله، وهذا المتاح. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها رمضان الوضوء إذا كان الثلج هذا سوف يترك فتحول إلى ماء، خلاص ما في مشكلة، تمام. لكن لو جئت بالثلج تمره أنت هذا يكون مسحا بذلك. لكن لو حصل به سيلان ماء على العضو، وأنت تعرف على هذا، لو حصل به سيلان ماء على العضو فهذا المعتبر، يبقى ماء سائل ما في مشكلة. نعم. نعم. لو إنسان يحتاج إلى أن يدخل دورة المياه، ولو دخل دورة المياه لأنه محتاج جدا، هيضيع وقت الصلاة. افترضنا قام من النوم ولم يبق إلا 5 دقائق أو 10 دقائق ومحتاج يدخل دورة المياه الخلاء، لأنه يحتاج إلى أن يتبول أو يتغوط أو غير ذلك، ولو دخل راح وقت الصلاة، فماذا يصنع؟ يدخل دورة المياه، يدخل الخلاء ويقضي حاجته، طالما أنه لا يتحمل. ولو صلى على هذا الحال لن يستطيع أن يأتي بالصلاة على وجه صحيح من الأركان ومن الواجبات وغير ذلك. أما إذا كان عنده يعني حاجة قليلة أو متوسطة يستطيع أن يصلي وهي موجودة ولا يؤدي هذا إلى خلل في أركان واجباتها، قدم طبعا. لكن قل المسألة الأخرى وهي إذا قام جنبا، مثلا قام قبيل طلوع الشمس 10 دقائق وهو جنب، إن اغتسل راح وقت الصلاة فماذا يصنع؟ هل يغتسل وذهب وقت الصلاة أو يصلي بالتيمم؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم، هل يقدم هنا التيمم ولا يقدم هنا الاغتسال؟ فمن قائل هذا ومن قائل إيه ومن قائل ذاك، والذي نرجحه هذا المطلوب منه ماذا؟ الطهارة بالماء، لأن الماء موجود إذا هو قادر على استعماله. طيب يبقى يلزمه الطهارة بالماء ولو خرج وقت الصلاة، يلزمه طهارة بالماء ولو خرج الصلاة. ها شوف ابن قدامة ماذا يقول. نعم هذه مسألة أخرى أيضا، وهو أنه لو تيمم لعدم وجود الماء ثم إن الماء جاءه في الصلاة، هذه أيضا تنزع فيها العلماء. فمن قائل يمضغ صلاته لأنه دخل الصلاة على وجه مشروع مأذون له فلا يخرج منه، ومن قائل بأنه تبطل صلاته إذا وجد الماء وعليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ لأنه قدر على شرطها قبل إتمامه، وهذا الذي نميل إليه. صحيح أنه دخل على وجه المشروع صحيح، ولهذا ليس بآثم إذ يدخل على هذا الوجه فقد فعل المشروع، لكن الصلاة الشرعية يلزم لها الماء، فإذا وجد الماء كما لو وجد الثوب كما لو يلزمه تناوله ويلزمه الأخذ به، وبالتالي قدر على شرطه قبل الإتمام. لكن لو أتم الصلاة وسلم ثم جاء الماء تختلف المسألة، هنا قد أدى الصلاة على وجه المشروع، لكن هنا لم تكمل له صلاته وقدر على ذلك، فبالتالي يخرج من الصلاة، أو بالأحرى نقول تبطل الصلاة بوجود الماء وعليه أن يتطهر ويصلي. هذا أصح القولين فيما أظهر لنا. نعم.
سؤال العم ابن مازر رحمه الله تعالى، هذا سائل يسأل عمن
استيقظ. في كلام لمن قدامة يعني. نعم اقرأ.
يسأل عمن استيقظ من نومه متأخرة، استيقظ في آخر وقت الفجر، فإن شغل بالغسل طلعت الشمس، وإن صلى بالتيمم صلى في الوقت فأجاب، يلزمه الغسل ولو خرج الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فوقته وقت الاستيقاظ، فإذا استيقظ من نومه وتذكر من نسيانه يبادر فيغتسل ويصلي ولا حرج عليه إن شاء الله.
نعم، يعني شيخ ابن باز قال يغتسل ويصلي ولا يتيمم. ها شيخ الإسلام. نعم لاحظ. ها
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل أجنب واستيقظ وقد طلع الفجر ثم أراد أن يغتسل فخاف أن تطلع الشمس فتوضأ وصلى وبعد الصلاة اغتسل، فهل تجزئ الصلاة أم لا؟ فأجاب إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت، وليس له أن يؤخر الغسل فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس، فأكثر العلماء يقولون يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبا، وبعضهم قال يصلي في الوقت بالوضوء والتيمم، لكن الأول أصح.
والله نعم
نقدام مش احنا
نقدام.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعن الأوزعي والثوري له التيمم.
نعم صلاة الجنازة تبقى ما بها غيرك، لو انت في الحرم ولست بمتوضئ ولو ذهبت تتوضأ ذهب صلاة الجنازة غيرك صل الحمد لله، لكن كيف تصلي بغير طهارة؟ ما يصح أن تصلي بغير طهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم سواء كانت في نفل أو في فرض إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد قام بذلك غيرك. نعم هنا في نفي الإجزاء يعني نفي الصحة. نعم فلا صلاة له. قيل من يشترط الجماعة، من يشترط صلاة الجماعة فيؤول فلا صلاة له إذا سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له على الصحة، اللي بيشترط الجماعة، فإنها من أقوال أربعة عند أهل العلم أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وبالتالي يكون فلا صلاة له صحيحة. طيب والجماهير على أن الجماعة ليس شرط، بل منهم من قال مؤكدة، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال فرض عين، وعلى هذا فتكون صلاة له كاملة. نعم. قال نعم لا يشترطون جماعة مطلقة. في بقى من يقول بأن الوعيد يكون في من تخالف عن صلاة جماعة، الحديث أبو هريرة في الصحيحين، لكن يشترطون مطلقة. نعم. نعم. في الوقت التالي، لأن احنا بنقول لابد من أداء الصلاة في وقته. طب ما المتاح الصلاة في وقتها؟ المتاح والثوب النجس فقط فيصل، لكن الثاني موجود الماء. العلة هنا في إلزام الفقهاء له بالاغتسال، لأن موجود الماء، والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء، يبقى لا ينتقل إلى البدل مع وجود الماء، لكن ستخرج الصلاة عن وقته بعذر، كما لو كان نائما، كما لو كان نائما. فمن نام عن صلاة حديث أنس في الصحيح أو نسيها فليصليها إذا ذكره، يبقى هنا ماذا؟ بعذر. نعم. قال ولا صدقة من غلول، أي أن الإنسان لا يأخذ الصدقة، لا يأخذ المال من وجه محرم ثم يتصدق به، فهل يؤجر على ذلك؟ هو آثم بأخذ المال من غير وجه المشروع. طب والأمر الثاني أن صدقته لا تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء الحديث في الحديث الصحيح، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فالذي يتصدق من مال محرم، من مال ربوي، من مال بيع خمور وبيع دخان ويبني المساجد ويتصدق على طلاب العلم وغير ذلك، نقول هذا لا يجزئ، هذا لا تقبل له، لا تقبل له صدقة. لكن التخلص، لو تخلص من مال محرم وأخرجه وتخلص منه، وهذا لا يسمى صدقة، لأن الصدقة لا تكون إلا من طيب، لكن هذا التخلص يؤجر عليه لأنه طاعة، كونه يتخلص من محرم ويتوب يؤجر على ذلك، لكن هذا يسمى بالتخلص ولا يكون صدقة، فإن الصدقة لا تكون إلا من طيب. أيها أخ أشرف، أنت كنت عايز تسأل؟ نعم. يسأل عن إمامة المتوضئ المتيمم للمتوضئ، لا إشكال، هذه طهارة شرعية وهذه طهارة شرعية، فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الأقرأ هذا متيمم، الأقرأ هذا متوضئ، الأقرأ هذا المسافر، الأقرأ هذا المقيم، أيا كان فإنه ماذا؟ اللهم إلا إذا كان من أصحاب الأعذار الدائمة، كان يكون بسلس بول دائم أو نجسة تنزل بدائمة أو كذا، فمثل هذا لا يصلي بالسليم والصحيح، لما يصلي بمثله وإن كان صلاته صحيحة. نعم. نعم. من قال إيه؟ في إيه يجزي في إيه؟ الثانية، يعني لو تيمم مثلا الظهر هل يصلي العصر بها؟ أي نعم، على قول من يقول بأن التيمم مبيح وليس رافعا يلزم بالوضوء لكل صلاة، يحتاج استباحة الصلاة دي بالتيمم في كل صلاة، والصحيح أنه يجوز أن يجمع بين الصلاة بتيمم واحد لأنها طهارة بدل عن الوضوء، وإذا كانت بدل عن الوضوء فإنها تقوم مقاما، فقد كان النبي يجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد، كذلك يجمع بين الصلاة بالتيمم كذلك، فهو طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وليس هناك دليل على أن هذا مبيح فقط صلاة بصلاة، لا ليس هناك دليل، إنما هو طهارة عند عدم وجود الماء تقوم مقامها تماما في أحكامها، تقوم مقامها في أحكامها. نعم. احنا كده مش هنمشي، احنا كنا مفكرين خلصنا، لا هنخلص 40 على العصر الحاج. نعم. الراجح ان الكلام غلط، هذا كلام باطل طبعا، قول شاذ هذا اصلا، لا تشترط. نعم صلاته في حكمة في الصحيح ان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 ب 25. نعم اي نعم رفع الحدث اي ما يصح، لان الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فانتقل من الماء الى التيمم، فلا يصح بماء سوى الماء إليه. اما النجاسات فتصح. ليه؟ لان المطلوب في النجاسة ماذا؟ مطلوب في النجاسة ازالة عينها، ولهذا لا يلزم فيها نية بخلاف الحدث يلزم فيه نية. يعني لو انك انغمست في الماء وانت جنب وانغمست في الماء بدون نية ثم خرجت، هل يرفع ذلك الانغماس حدثك؟ لا، مع انه حصل المراد، حصل ان عممت بدنك كله بالماء، لكن في نفس الوقت ما طب لكن لو عندك ثوب نجس ووقع في الماء واخذته، هل بهذا يكون الطارق قد حصل الثوب؟ الجواب نعم، فلا يلزم فيه نية، فلا يلزم فيه نية. فبأي شيء حصل زواله حصل. الاستحالة تستحيل خمر الى خل. اي نعم. لكن في من يقول لا، ما يرفع حتى النجاسة لا بد فيها من الماء، لكن هذا قول مرجوح. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: الطهارة من النجاسة لا تحصل الا بما يحصل به طهارة الحدث.
نعم.
لدخوله في عموم الطهارة،
ليكون
لدخوله في عموم الطهارة.
تمام.
بهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر، وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر.
هذا صحيح. نعم.
كالخل وماء الورد ونحوهما، وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أطلق الغسل فتقيدوه بالماء يحتاج إلى دليل، ولأنه مائع طاهر مزين.
يقول أعد في الحديث: إذا ولغ
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أطلق الغسل فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل، ولأنه مائع طاهر مزيل فجازت إزالة النجاسة به كالماء. فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به. ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. أخرجه البخاري.
لا إشكال، هذا مع وجود الماء يعني. هذا مع وجود الماء. نعم.
وقال النووي أيضا: أما حكم المسألة وهو أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم.
نعم. كما قلنا ثبت أن الاستحالة مطهر، الاستحالة كون هذا يتحول وهذا ليس فيه ماء. نعم. طيب الحديث الثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. إذا استيقظ أحدكم من نومه، هل هو نوم الليل أو نوم النهار أو أي نوم؟ الغالب أنه نوم الليل، لأن هذا هو الأصل، فإنه جعل النوم لنا سباتا، الليل لنا سكنا، والأصل أن النوم يكون بالليل. فالبعض قال هذا يكون في نوم الليل، وقد جاء في بعض الأحاديث فإنه لا يدري أين باتت يده، وبالتالي يكون هذا في نوم الليل، والبعض بيعم هذا فيكون في نوم الليل والنهار، عموم النوم سواء كان في نوم الليل والنهار إلى شيء يسير، يكون إنسان شيء يسير فهذا لا يضره. إذن اختلفوا هل هذا يكون في عموم النوم أو يكون في نوم الليل. طيب المسألة الثانية، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذه السنة أنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسل يده ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب هل هذا على للنجاسة وبالتالي إذا غمس يده في الإناء تنجس، أو يكون هذا من باب الكمال فلو غمس يده ومن غير أن يغسلها صحة الطهارة من هذا الماء ولا يضر الماء هذا أيضا. هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل غمسه ليده في الإناء هل هذا ينجس الماء إذا فيكون هذا يلزم، أو أنه فقط يكون من باب الكمال والنظافة ولا يضر ذلك طالما أنه لا يرى نجاسة بيده أو كذا؟ فمن قائل ينجس الماء بهذا ويلزمه أن يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء، فإذا أدخل يده في الإناء فقد أفسد الماء، ومنهم من قال بل هذا للتنزيه، فيكون هذا للتنزيه فلا يغمس يده، يكون هذا النهي للتنزيه والكراهة وليس للتحريم وإفساد الماء. إذن عندنا الآن مسألتان، مسألة الأولى هل النوم يكون مطلقا أو يكون في نوم الليل فقط، والمسألة الثانية وهي غمس اليد في الإناء، هل هذا يفسد الماء أو أن هذا للتنزيه؟ والذي يترجح لنا في المسألتين أن النوم يكون عاما في كل نوم بشرط أن يكون النوم المستغرق الطويل، فبعض الناس لا يكون نومه بالليل، يكون نومه بالنهار عند ورديات وكذا، فهذا مطلق نوم لأن النبي قال من نومه. وأما باتت فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا لأن هذا هو النوم الغالب. والمسألة الثانية فلا يغمس وكذا، أن هذه للتنزيه وليست وللكراهة وليست التحريم وإفساد الماء. شوفوا كلام العلماء. نعم النووي شوف.
قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: ذهب داود ومحمد بن جرير إلى إيجاب غسل اليد قبل غمسها في الإناء، ورأيا أن الماء ينجس به إن لم تكن اليد مغسولة، وفرق أحمد بين نوم الليل ونوم النهار. قال: وذلك لأن الحديث إنما جاء في ذكر الليل في قوله إذا قام أحدكم من الليل، ولأجل أن الإنسان لا يتكشف
هذا على الغالب، لأن الغالب هو ذاك. نعم.
ولأجل أن الإنسان لا يتكشف لنوم النهار ويتكشف غالبا لنوم الليل، فتطوف يده في أطراف بدنه فربما أصابت موضع العورة، وهناك
لكن العبرة بوجود النجاسة. وماذا لو أصابت موضع العورة؟ ها؟ إما أن يعلق بها نجاسة أو لا، ده إذا كان في نجاسة، إذا كان فيه نجاسة. فالذي يظهر الأمر أن الأمر باب الكمال والتعبد. نعم.
فربما أصابت موضع العورة،
فالعبرة بنجاسة موجودة ليس بمضمونة. نعم.
فربما أصابت موضع العورة وهناك لوث من أثر النجاسة لم ينقه الاستنجاء بالحجارة، فإذا غمسها في الماء فسد الماء بمخالطة النجاسة إياه. وإذا كان بين اليد وبين موضع العورة حائل من ثوب أو نحوه كان هذا المعنى مأمونا. وذهب عامة أهل العلم.
طيب والناس الآن ما عاد في حتى استجمار، الناس ما عاد عندهم استجمار، الناس عندهم استنجاء بالماء، إذن قطعا ما في نجاسة موجود. نعم.
قال: وذهب عامة أهل العلم إلى أنه إن غمس يده في الإناء قبل غسلها فإن الماء طاهر. نعم. ما لم يتيقن نجاسة بيده، وذلك
ما لم يتيقن نجاسة بيده لأن الحكم ستعلق به. نعم.
وذلك لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلقه بشكل بشك وارتياب، والأمر المضمن بالشك والارتياب لا يكون واجبا.
نعم.
وأصل الماء الطهارة، وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك.
نعم. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لا خلاص المسألة دي خلاص انتهت، لكن نوم الليل والنهار ها. نعم.
قال شيخ قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ولا تختلف الرواية في أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار، وسوى الحسن بين نوم الليل ونوم النهار في الوجوب لعموم قوله إذا قام أحدكم من نومه، ولنا أن في الخبر ما يدل على إرادة نوم الليل لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والمبيت يكون
هذا الغالب. وبتكلم عن نوم الغالب، النوم بالليل ولا النهار للمعاش، فتعليق الأمر بالأغلب نعم.
والمبيت يكون بالليل خاصة، ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين: أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته، الثاني أن الليل
هذا لو كان الدليل صريحا نعم.
الثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق وفيه وطول مدته.
طب والنهار ممكن ينام كما قلنا واحد عنده وردية بالنهار ينام بالنهار 8 ساعات، يبقى فيه طول النوم والاستغراق نعم.
فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في النهار
نعم.
قال أحمد في رواية الأثرم: الحديث في المبيت بالليل، فأما النهار فلا بأس به
نعم نعم. فين؟ نعم.
قال
في عون اللفظ. نعم.
قال في عون المعبود قوله من الليل: إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.
نعم.
لأن التعليل المذكور في الحديث يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل.
أي صحيح، هذا هو. هذا هو. لذا عرفنا الراجح في المسألتين. نعم. الحديث الثالث.
قال الحديث الثالث عن
سلمان. اقرأ لفظ الصحيحين كذا إذا استيقظ أحدكم.
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين بتت يده. متفق عليه. الحافظ في البلوغ.
نعم، حافظ في البلوغ متفق عليه. هو هنا قال أخرجه مسلم وهو متفق عليه. طيب تتبع هذه، شوف الحديث الذي مضى، شوف الحديث الذي مضى. نعم، ما هي اللفظ واحد. نعم. نعم، ما يقول لفظ الجلالة سفيرة مسلم. نعم. ها اللي هو طب ما قرأتها فيه، يبقى لعله يقصد أصل الحديث، ممكن يقصد أصل الحديث، لكن ما فيش لفظ البخاري إذا استيقظ لفظ البخاري. فليغسل يده، لكن ما عنده لفظ هذا. شوف اللفظ هذا، اللفظ هذا، لأنه ممكن يقوله أخرجه مسلم اعتبار اللفظ، وإن كان أصل الحديث في الصحيحين، كان أصل الحديث في الصحيحين. ولهذا أنا سألتك عن اللفظ وقلت نعم. لا، اللفظ نفسه هذا عند البخاري، فلا يغمس يده عند البخاري، يبقى صحيح، يبقى ما ذكره صحيح. نعم، لكن فمتفق عليه في أصله، يكون أصل الحديث متفق عليه. أما هذا اللفظ لفظ مسلم. نعم. طيب. نعم.
قال الحديث الثالث عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة.
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وكان النبي يحبه ويقربه صلى الله عليه وسلم. نعم. ونقول عن سلمان وليس عن سلماني، لأن سلمان هذا ممنوع من الصرف، فيكون علامة جره الفتح نيابة عن الكسر. العلامة سبحان الله، شوف يأتيك الموضع فتجعل علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسر، ويأتيك الموضع الآخر تجعل علامة النصب الكسر للفتح، فعلى حسب. وهكذا نطق العرب، فالممنوع من الصرف يكون جره بماذا؟ علامة جره هي الفتح، وأما رفعا ونصبا فعلى ما هو عليه. طيب، ويأتيك جمع المؤنث السالم فيكون علامة نصبه الكسر، فالكسرة تكون علامة نصب في موضع، والكسرة والفتحة تكون علامة جر في موضع. يبقى الكسرة تكون علامة نصب للفتح في الجمع المؤنث السالم. طيب، والفتحة تكون علامة جر لا نصب في الممنوع من الصرف. نعم.
قيل
ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن جمع المؤنث السالم تكون علامة نصب فيه الكسرة وجمع والممنوع من الصرف تكون علامة الجر في الفتحة. ما الدليل؟ هل الدليل الاستقراء؟ استقراء من لغة العرب، هكذا نطقوا عربية الصليقة، هكذا ايه نطق، الا بقى الضرورة الشعرية ممكن يكسرها ويخالف بالضرورة الشعرية. نعم.
قال قيل له علمكم،
يعني حتى الشعر فيه ضرورة زي الاحكام عندنا بالضرورة نأكل ميتة الضرورة كذا، حتى الشعر فيه ايه ضرورة. نعم.
قال قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل.
يعني حتى الأحكام هذه ماذا تصنعون وكيف تتطهرون علمكم نبيكم حتى هذه علمكم إياها؟ نقول علمنا نبي كل شيء صلى الله عليه وسلم، أدب الخلاء وأدب النوم وأدب الطعام والشرب وأدب السفر وأدب الكلام، علمنا كل شيء الأحكام، وعلمنا العقائد العقيدة الصحيحة، وعلمنا سير أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، وعلمنا أحكام البيوع، وعلمنا قصص الأنبياء، وجاء القرآن. إحنا عندنا الخير كله، عندنا الخير كله، وما لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بنصوصه فغيره مقيس عليه. إذن حتى الذي لم ينص النبي عليه له حكم عندنا، وهو أننا ننظر فيه باعتبار النصوص فنقص على هذا أو نمنع بناء على هذا وغير ذلك. ما هو بلازم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحشيشة، ينهى عن الهيروين، ينهى عن، عندنا نهي عن الخمر، فكل ما خمر العقل وذاب على وجه الذي اضطرب فهو ممنوع الحمد لله. ليس باللازم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه اللعبة قمار وهذه اللعبة قمار، لأن عندنا النهي عن القمار، فكل ما أدخل في المقامرة فإنه منهي عنه، وهكذا. يبقى إذن إما أن ينص الشارع على الشيء، وإما أن لا ينص فيكون غير المنصوص معروضا على المنصوص فيعتبر الإلغاء أو الاعتبار بناء على المنصوص. لهذا اسأل أي حاجة في الدنيا، اسأل أي سؤال يخطر على بالك، أي سؤال يخطر على بالك جوابه في الشرع ولو لم ينص عليه، ولو لم ينص عليه. بعض الناس مثلا يسأل في حكم المعاشرة مع الزوجات، يسأل مثلا يقول مثلا هل يجوز، مش عارف ايه الفاظ بقى واشياء وطرق مخترعة، كل هذا منصوص عليه في الشرع. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت، موضع الحرث اللي هو موضع إيه؟ الولد، فأتوا حرثكم أن شئت كيف ما شئت، المهم يكون فين؟ في محل الحرث، محل الولد. يبقى خلاص هذا في جواب، ما هو بلازم بقى حكم كذا وحكم كذا وحكم كذا وحكم كذا. مثلا البيوع، ما أكثر صور البيوع والبورصات وما البورصات، كل هذا دخل أشياء ما تتخيله من فرعيات. طب ما جوابه فيها؟ الجواب فيها باعتبار الشارع، فترجع ذلك إلى المنصوص وتبين لك ماذا الحكم في هذا. أي اللباس، مهما اخترع الناس باللباس أي شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء والشريعة ما تركت شيء. نعم. اي نعم، هذا في مسلم وقال اخرجه مسلم. نعم.
فقال اجل، لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او ببول، او ان نستنجي باليمين، او ان نستنجي باقل من 3 احجار، او ان نستنجي برجيع او عظم، اخرجه مسلم.
نعم. اذا هذه 4 احكام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، نقلها سلمان. قال أجل، صحيح النبي علمنا كل شيء، وهذا مما يغيظ هؤلاء، وقد علمهم أنبياؤهم ما يحتاجون إليه، لكنهم نسوا وتركوا العمل به وخالفوا وعاندوا. أما هذه الأمة مباركة، انظر إلى بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم من السنين كم، ومع ذلك نحقق كل لفظة، اللفظة دي صحيحة، اللفظة دي ضعيفة، ما معنى هذه اللفظة وما كلام العلماء فيها؟ هذا لم يكن في أمة من قبل، لأننا أمة الإسناد، نحن أمة الإسناد، كل شيء عندنا مسند. فكما لو كنا في عصر الصحابة، كل مسألة مدققة محققة فيها الأدلة وغير ذلك، فإن كان الإجماع عليها فلا يجوز مخالفة الإجماع، وإن كان فيها الخلاف تخيرنا من أقوال العلماء ما نعتقد أن الدليل عليه. فهنا أربعة أمور ذكرها سلمان رضي الله عنه، ولا ذكرها سلمان رضي الله عنه، دي أيضا نقطة ثانية في الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، فلا يصح أن تقول إن سلمانا قال، أو أقبل سلمان، ما يصح. يبقى هذا ممنوع من التنوين، فأقول بينها سلمان الفارسي رضي الله عنه، زي مصر ومصرا، فمصر العالم، مصر اسم البلد لا تنون، لأنها ممنوعة من الصرف. دخلت مصر، نظرت إلى مصر، كانت مصر ملاذا لكذا، فهنا أمنعوا من التنوين في الممنوع من الصرف. طيب دخلت مصرا، ما الفرق بين دخلت مصرا ودخلت مصر؟ ها؟ نكر ايه؟ ها؟ دخلت مصرا من الأمصار، بلدا من البلدان، فهنا تنون. دخلت مصر، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، صارت علما فتكون هنا ممنوعة من الصرف، فلهذا لا تنون وانما تفتح. فاذا اردت ان تفرق بين مصر العالم المراد بها هذا ومصرا التي تكون من الامصار، فالتنوين عندك وعدم التنوين، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، يبقى مصر العالم. طيب في سورة البقرة اهبطوا مصرا، يبقى ولهذا البعض بيذكرها في ايات مصر. طبعا الايات حتى لو مصر عالم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ليس فيها فضيلة مصر. ما نقول فضيلة مصر، لان المكان ليس له فضيلة في حد ذاته الا ما ورد الدليل به، لكن البلد انما يحصل لها الفضل بفضل ساكنيها. ولهذا طارة تكون البلد بلاد كفر، وطارة تكون البلد بلد اسلام، ثم بدا الاسلام تنقلب غدا الى بلد كفر، وبلد الكفر ينقلب الى بلد اسلام. ولهذا يقول شيخ الاسلام ان وصف الكفر والايمان ليس ملزما للدار نفسه، بل هذا باعتبار ساكنيها، فاقول هذا بلد اسلام واقول هذا بلد كفر باعتبار ايه؟ السكان. واذا قلت هذا بلد كفر لا يعني ان كل من سكنها يكون كافرا، او بلد اسلام لا يعني ان كل من سكنها يكون مسلما. واضح يا اخوان؟ امريكا بلد كفر ليست بلد اسلام، هل يعني هذا ان كل من سكنها يكون كافرا؟ لا، اذا لابد من اعتبارات هذه. نعم، الاول قال لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بو، ان نستقبل، وجاء في حديث ابي ايوب فلا تستقبل ولا تستدبروه في الصحيح ايضا. طيب، وجاء الاستدبار للاستقبال في حديث ابن عمر، ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلة بيت مستقبلة بيت المقدس مستدبر الكعبة، او كما قال، وجاء رأيته يبول مستقبلة الكعبة. جاءت كل هذه الأحاديث لا تختلفوا فيها، كيف نجمع بينها؟ كيف نجمع بينها؟ عندنا أحاديث في النهي عن الاستقبال والاستدبار، وعندنا أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر ولم يستقبل، وعندنا أحاديث مطلقة، وعندنا أحاديث، فكيف نجمع؟ فالعلماء قالوا إذا كان الإنسان في البنيان جمع من الأدلة في البنيان فلا حرج من الاستقبال او الاستدبار، لان في حائل. اما اذا كان في الخلاء في الفضاء فانه لا يستقبل ولا يستدبر. ففرقوا بين الاستقبال بين الخلاء والفضاء، وبين ما إذا كان في البنيان، لأن حديث ابن عمر كان في البنيان، حديث ابن عمر كان في البنيان، والبعض لجأ إلى النسخ. والذي يترجح وهو أقرب الأقوال جمع من أدلة هو هذا، إذا كان في الفضاء فلا يستقبل ولا يستد، وإذا كان في الخلاء له ذلك، والأفضل أن يجعل الخلاء ودورة المياه على غير القبلة استقبالا واستدبار، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل خروجا من الخلاف وعملا بالمتفق عليه الأفضل. لكن لو احتاج إلى أن يستقبل أو يستدبر، أن يجعل دورة المياه على الاستقبال أو الاستدبار في بيته، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تعالى. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا
يقول أعد.
لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة.
نعم.
في قول أكثر أهل العلم.
نعم.
لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة ابن ربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها، لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهذا دليل على النسخ.
شوف الحديث هذا حكم العلماء عليه، حديث جابر. نعم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهذا دليل على النسخ.
هذا قول النسخ، هذا قول استدل بحديث جابر لو صح. نعم.
فيجب تقديمه، ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستتر بشيء، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرنا.
هذا من جهة الدلالة، من جهة الثبوت ننظر الأول ثابت أم لا. من جهة الدلالة هو صريح في الاستقبال أو غير صريح، قد يكون في بنيان أو يكون مستترا بشيء. فالنبي كان يتبول أحيانا هكذا، يكون أمامه الشيء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث حذيفة، حديث حذيفة في الصحيح، قال: فانتهينا إلى سباطة قوم فبال قائما، إلى السباطة، عند السباطة، سباطة القوم. فممكن يكون النبي أمام شيخ. نعم نعم. الشيخ البان حكم عليه بالضعف. ها نعم، إذا ضعيف. نعم، إذا حديث جابر ضعيف. نعم.
ولا يثبت النسخ بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا للأحاديث التي نذكرها. فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره، ففيه روايتان، أحدهما لا يجوز أيضا، وهو قول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي، والثاني يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. روى ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، وهو الصحيح لحديث جابر، وقد حملناه على أنه إن كان في البنيان. وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه أصحاب السنن وأكثر أصحاب المسانيد منهم أبو داود، ورواه عن خالد بن الصلح.
شوف الحكم على الحديث هذا أيضا. نعم، أو قد فعلوها. ها قالوا حديث جابر فيه، وما كيف ضعفه يكون ضعفه. من ضعيف في ايه؟ ضعيف في الجامع ترمذي، جامع ترمذي ضعفه. بس ليست نعم في علة الترمذي لما سأل البخاري قال ايه لما سأل البخاري قال له ها ها نعم والحديث الأول لكن أبو عيسى قال غير محفوظ ها أي حديث قال اصحى يا أخي اصحى تأكد من الشيء قبل ما تقوله يعني كان حكم الألباني على حديث قتادة ما بحزم طب تأكد نعم يعني الألباني صحاح هو لو العلة هي محمد بن إسحاق فهذا يكون حسنا نعم لو فقط هذا العلة فقط نعم لكن يقول رواه عنه البخاري يقول رواه عنه لا يتحمل لا ما لا حسن الأقرب أنه حسن نعم
منهم أبو داود الطيالسي رواه عن خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قال أبو عبد الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا
محمد بن إسحاق صرح بالسماع عندك ولا لا ده في العلل مش في الحديث عيله نعم
قال أبو عبد الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن قال أحمد عراك لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلا وهذا كله في البنيان
يقول أحمد فيه
في الحديث اللي هو
يقول أصحه
وإن قال أحمد قال أبو عبد الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن قال أحمد عراك لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلا
نعم
وهذا كله في البنيان وهو خاص يقدم على العام وعن مروان بن الأصفر
نعم لكن حديث ابن عمر في الصحيحين وإن كان هو في الاستدبار وليس في الاستقبال لكن هذا يلحق بهذا لا فرق بين الاستقبال والاستدبار لأن النبي لما قال فلا تستقبلوها ولا تستدبروها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما استدبرها فكان الاستقبال في معناه وهو في الصحيحين نعم
وعن مروان بن الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبلا القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه أبو داود
كما قلنا على كل حال هذا الأقرب من هذه الأقوال القول بالنسخ أو القول بعموم النهي أو القول بالتفريق بين البنيان وغيره أو القول باستثناء البنيان في الاستدبار للاستقبال كلها أقوال فهذا هو الأقرب ومع ذلك نقول الأحوط للإنسان إذا بنى خلاء في البيت أن يبتعد به عن الاستقبال والاستدبار للقبلة نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك كحديث عراك عن عائشة رضي الله عنها ذكر للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا قبلة بخروجهم
قال قبل حديث عائشة قال
قال فليرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك كحديث عراك عن عائشة رضي الله عنها ذكر للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال وقد فعلوا حولوا مقعدتي قبل القبلة رواه الإمام أحمد
قبل القبلة
رواه الإمام أحمد وقال هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلم،
لما يقول أصح لا يعني الصح، نعم يقول أصح شيره لا يعني الصح.
قال ولا يقتضي كلام،
لكن حديث ابن عمر فيه، بس لعل أحمد، لأن هذا في حديث ابن عمر في الاستدبار، نعم، لكن في معنى واحد، الاستدبار والاستقبال واحد، نعم.
قال ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلل له: سألت أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى. قلت: وله علة أخرى وهي انقطاعه بين عراق وعائشة، فإنه لم يسمع منها، وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحزاء عن رجل عن عائشة رضي الله عنها، وله علة أخرى وهي ضعف خالد ابن أبي الصلت. ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق. فإن كان مراد البخاري صحته،
قال هذا حديث صحيح، لكن لفظ أن تخرط في العلل ليس فيه صحيح، رواه غير واحد، رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. كلمة صحيحة دي عند ابن القيم ما أدري ثابتة ولا، قال البخاري،
وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد
لما سأل، فقال البخاري،
نعم سألت محمدا عن البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق.
طيب
فإن كان مراد البخاري،
ده حكم عليه بالصحة لو ثبتت هذه، لو ثبت، لكن قرأ عليه الإخوة هنا قال: هذا حديث رواه كثير غير واحد عن محمد بن إسحاق، ليس في تصريح بالصحة. طب قال ابن القيم إن كان مراد،
قال: فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين، حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة. وهذا يحتمل وجوها ستة: نسخ لمكان أو غيره، وأن يكون بيانا لأن النهي ليس على التحريم ولا على سبيل الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين. وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك أحد.
على كل، لو نظرنا الأحاديث الصحيحة هنجد أن الأحاديث الصحيحة تقول بأنه يفرق بين البنيان وغير. ومن الأحاديث الصحيحة حديث أبي أيوب الأنصاري، هذا في الصحيح: لا تستقبل القبلة وتستدبرها، فهذا فيه النهي. ثم جاء حديث ابن عمر وهو في الصحيح أيضا، وهو: رأيت ارتقيت على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلة بيت المقدس مستدبرة الكعبة. والاستقبال والاستدبار في معنى واحد، وبالتالي يكون هذا هو المخصص، مع فعل ابن عمر أيضا لما أراد أن يتبول وتبول إلى بعيره، وبين أن هذا إنما يكون في الفضاء والخلاء إذا كان النهي عنه. نعم، هذه الأحاديث الصحيحة وهي كافية إن شاء الله في هذا. أما حديث جابر وحديث عائشة فلا تخلو من مقال، نعم، لأن حتى مع صحة حديث جابر، مع صحة حديث جابر فإنه ليس صريحا، فقد يكون هذا في البنيان، وقد يكون هذا بينه وبين القبلة حائل، فليس بصريح في هذا، ليس بصريح في هذا. نعم، خلاص بقى اسكت يا شعبان، اسكت. ها ليه؟ صححها؟ نعم، حتى نقول مع صحته، مع صحته يكون الدلالة فيها الإشكال، ليست صريحة. نعم.
قال الحديث الرابع،
هذا الحكم الأول في أثر سلمان. الحكم الثاني: أو أن نستنجي باليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاستنجاء باليمين كما جاء في الحديث الصحيح أيضا، أن يمس ذكر بيمينه أو أن يستنجي بيمينه، فكلاهما أمران ممنوعان باليمين. أن تمس الذكر، مجرد أن تمس الذكر باليمين، وهذا مطلقا في الاستنجاء وفي غيره. طيب، والثاني أن تستنجي باليمين، فإن اليمين لما يستطاب، أما الشمال لغير ذلك. اللهم إلا إذا كان الرجل ليس له شمال وليس عنده إلا يمين، فحينئذ يكون هذا للحاجة. الحكم الثالث، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإذا استنجى فليكن بثلاثة أحجار، فإذا كان أقل من ذلك لا يجزئه. وكما جاء في أثر ابن مسعود لما جاءه بحجرين وروثة فألقى روثة وقال ابغني ثالثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن استجمر فليوتر، وأقل الوتر في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار. ومن أهل العلم من قال لو كان الحجر واحدا ولكن له ثلاثة رؤوس فإنه يقوم مقام ثلاثة الأحجار، وهذا لا مانع. نعم. وهل يقوم مقام الأحجار غيرها من المناديل ومن الخرق وغير ذلك؟ الجواب نعم، فلو أنه أزال الخارج بالمنديل يكفي، ولو أنه أزال الخارج بخرقة يكفي، وليس باللازم الحجار. لكن لا يجوز له أن يزيل الخارج بمعظم أو بمنهي عنه، بمعظم زي أوراق كتب أهل العلم أو كذا، أو بمنهي عنه مثل العظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأنه إنما يعود أوفر ما كان لحما لإخواننا من الجن وكذا. وهل الاستجمار أفضل أو الاستنجاء؟ الجواب الاستنجاء أفضل. لماذا؟ لأنه يذهب الأثر والرائحة غالبا، إنما الاستجمار يذهب الأثر نعم لكن تبقى الرائحة. طيب هل يجمع بينهما؟ لو جمع بينهما من غير تكلف وتنطع، يعني ما تدخل الآن مثلا دورة المياه الآن اللي هي الحديثة وفيها ما فيها من، ثم تجد واحد يضع كومة أحجار لأنه بيرى أنه يجمع بين الاثنين، فالأول يستعمل الحجر لإزالة الخارج وبعدين يستعمل ماء للنظافة بعد الإزالة، نقول لا تصل هذا حد التنطع، هذا ما تصل حد التنطع. لكن لو كان الإنسان في من غير التنطع ولا شيء، لا شك أنه لو استعمل الاثنين أفضل، فإنه يستعمل حجارة للإزالة الأولى فلا يباشر النجاسة بيده، ويستعمل ماذا؟ المياه لإزالة الرائحة. الرابع، أن نستنجي برجيع أو عظم، برجيع دابة أو عظم، فهذا لا يصح، فهذا منهي عنه، لأن هذا الرجيع علف لدواب إخواننا من الجن، والعظم يعود أوفر ما كان لحما إذا سمي الله عز وجل عليه، فإن يعود أوفر ما يكون لحما. فهذا الحديث حديث جليل في أحكام كثيرة تتعلق بهذا الباب فقط، وهو باب الخراء، باب أدب قضاء الحاجة. فإذا كانت الشريعة أتقنت في هذا الأثر وغيره من الأثار هذا الباب، فكيف بالعقائد، بعقائد المسلمين، كيف بتوحيد الله سبحانه وتعالى وما هو أعظم من ذلك. نعم. لا مش الرجيع بتاعنا احنا، رجيع الأرز ده، لا الدابة، رجيع دابة. نعم الدابة اللي هي مأكلة اللحمة هذه، زي ما انت تجلس. اي نعم صعب هذا، زي ما انت تجلس هكذا. نعم نعم. واختلف الجلوس الان مع القاعدة الفرنجي بقت غير البلدي، بقت غير كذا. نعم. المهم الايسر لك لا تتكلف، ممكن تقول على رجلك اليسرى وهذا فيها تعب وفيها خشونة وفيها، الايسر لك والاسمح في خروج الغائط، الايسر لك والاسمح في الخروج. نعم. نعم. سؤال، هل الاستجمار يصح مع وجود الماء؟ نعم. نعم لا إشكال في ذلك. نعم. لا، يقول إذا قلنا بالاستجمار بالمناديل هل يأخذ حكم ثلاثة، يعني يكون بثلاثة مناديل؟ نقول بالمناديل أو بالخرق يحصل الإجزاء بإزالة النجاسة، بإزالة النجاسة. نعم يبدو، نعم الذي يظهر هذا. لا، لو خالف واستنجى باليمين هذا مكروه وليس بمحارب. نعم. الحديث الرابع.
قال الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا بخلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فإنه ليس له إلا حديث الأذان، ليس له إلا حديث الأذان، إنما هذا عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري. نعم.
قال فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض.
فأولا دعا بإناء، طلبوا منه توضأ وضوء النبي، هذا في حرص الأمة على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء، في صلاة، في أي شيء، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قد صعد منبره ليعلم الصحابة، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وأفاضل الصحابة، أن يعلمهم الصلاة. كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وركع ثم رجع القهقرة فسجد ثم قال فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيح أن النبي صلى بهم، حديث سهل أن النبي صلى بهم وهو على المنبر، وهو على منبره صلى بهم ليتعلموا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا الوضوء وتعلموا الصلاة وغير ذلك، كان هو دأب الأمة أن تحقق هذه المسائل وكذا. وكما جاء في حديث مالك بن حيرث أيضا لما علم أصحابه صلاة النبي، وفي حديث أنس كثير الذي علم هذا، وكثير الذي علم الوضوء أيضا، حديث عبد الله بن زيد هنا وحديث عثمان رضي الله عنه أيضا لما علمهم الوضوء. نعم. فقال فدعا بإناء فأدفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، يعني قبل أن يدخل يده الإناء أكفأ على يديه وغسلهما ثلاثة، وهذا مستحب، أن يغسل الكفين وأن يخل بين أصابعه هذا مستحب، والمستحب لا يغمس يده في الإناء بل يفرغ على يديه من الإناء. نعم. فغسلهما ثلاثة. نعم.
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجه،
وهذا دليل على أن إطلاق اليدين يكون خاصا بالكفين، إذا أطلقت اليدان يكون هذا خاص بالكفين. نعم. وليس الإطلاق يكون على اليد إلى العضد أو إلى الكتف، هذا يقيد، لكن إطلاق اليد يكون على هذا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فاقطعوا أيديهما من عند الرسغ من هنا. نعم. ولهذا بعض العلماء يرى أن هذا مطلق قيدته السنة، وبعضهم يرى لا، الدليل في القرآن دل على هذا، وده الأقرب، هذا هو الأقرب، فإطلاق اليد إنما تكون إلى الرسغ. نعم. 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 نعم الاتفاق عليه.
قال الجصاص رحمه الله تعالى اتفاق الجميع على جواز صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء وعدم الضرورة في العدول عنه إلى الأحجار.
نعم. نعم.
قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد.
في الحاشية في الإناء ليس في مسلم. نعم.
فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد.
يقول أيضا في الحاشية في مسلم فمضمض. نعم.
قال واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا.
نعم. فحديث عبد الله بن زيد دل على الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وأن ذلك يكون بكف واحدة ثلاثا، ما يجعلها ستا، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بست غرفات، إنما هذا بثلاث غرفات، يجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ الماء باليمين، طيب في يده اليمنى، ثم يأخذ شيئا في فمه، ثم الباقي يجعله في أنفه، ثم يستنثر باليسرى بالأنف ويتمضمض فيدور الماء في فمه ثم يمجه. إذا عندنا يتناول بيده اليمنى الماء ثم يأخذ شيئا في لفمه يتمضمض به ثم الباقي يجعله في أنفه ثم يكون الاستنثار باليسرى ثم يمج ماءه بعد دوران الماء في الفم. نعم هذه السنة وهذا من كف واحد. نعم
قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرج
قال أيضا في مسلم واحدة من كف واحدة. نعم
قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل
فغسل وجهه ثلاثا وغسل الوجه يكون بحدوده وهي من منبت شعر المعتاد في ناس شعر فوق الحاجبين وفي ناس الشعر من منتصف الرأس المعتاد يكون على الجبهة إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن يغسل هذا والغسل هو سيلان الماء على العضو وليس المسح وقد تغسل بيدك الوجه فتغسل نصفه وتمسح نصفه الماء إذا كان قليلا وتجعله على الوجه فإنك تجعله على الوجه فيكون سيلان على بعضه ثم لا يبقى ماء لباقي الوجه فتمسح إنما لابد من أن يكون الغسل لسائري الوجه سيلان الماء على العضو فإن أضفت إلى ذلك التدليك فهذا سنة يكون مع التدليك مع سيلان التدليك إنما لو تركت التدليك لا يضر هذا وضوءك إنما لو مسحت بعض الناس بيمسح مع البرد يمسح فقط يمسح بل بعضهم زاد لأن يمسح على الكمين يمسح على الكمين وكل ذلك لا يجزئ لا يجزئ إلى الغسل والغسل حده السيلان هذا سيلان الماء على العضو فإن أضفت إلى ذلك التدليك فهذا أفضل. نعم
قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين.
نعم ففيه جواز الاقتصار على المرتين في الوضوء كله أو في بعض الأعضاء فيغسل بعضا ثلاثا وبعضا ثنتين ولو جعل بعضا واحدا لا بأس فالنبي قد توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا أما المرة والمرتان فالجواز وأما الثلاث فالسنة والاستحباب يعني يجوز أن تقتصر على مرة على مرتين لكن السنة والمستحب أن تغسل ثلاثا. نعم لا أسفل الذق الذق. نعم
قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر
ثم فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر أي أنه بدأ بالمقدم المسح يختلف عن الغسل فلهذا لا تغسل رأسك تأخذ الماء بحفنتيك وتجعل ذلك على رأسك هذا اسمه غسل لكن فرض الرأس المسح وليس الغسل فتمسح تبدأ من مقدم الرأس إلى منتهى الرأس الشعر أو الرأس المعتاد ولهذا المرأة ما تمسح إذا كان شعرها إلى نصف ظهرها فإنها لا تمسح إلى هذا وإنما إلى نهاية الأصول هنا ثم تعود به فيبدأ من مقدم الرأس إلى المنتهى بتأصل الشعر ثم يعود مرة ثانية هذا عن مسح الرأس في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح جاء المسح المطلق في حديث عبد الله بن زيد شرح وأوضح وفصل صفة مسح الرأس فإنه يقبل بما يقبل طب لو أقبل وما أدبر يعني مرة واحدة مثلا ولم يرجع أجزاءه المهم تعميم الرأس بالإيه بالمسح فقال فأقبل بيديه وأدبر والمرأة كالرجل وننبه إلى أن المرأة لو كانت تجعل شيئا على رأسها كتوكة فتحول بين الماء وبين وصول الماء وبين بعض الشعر أو تجعل شيئا من بعض الغطاء أو كذا فإنه لا يجزئ لابد من تعميم الرأس على الصحيح لابد من تعميم الرأس ومن رأى جواز المسح على بعض الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على النصيط وعلى الإمامة، فليس هذا بمتجه، لأن النبي كان يمسح على رأسه كله حتى وهو يلبس العمامة. فإن كان لابسا العمامة ولم يبدو شيء من رأسه مسح على العمامة كلها، وإن كان قد بدا بعض رأسه من العمامة مسح عليه وعلى العمامة، وإن لم يكن مسح على الرأس كله. إذن كان يمسح على رأسه كله حتى ولو كان عليه العمامة، فلا يصح ولا يجزئ مسح بعض الرأس، لابد أن يمسح على رأسه كله كما في حديث عبد الله بن زيد. نعم. قال ثم غمس،
قال ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما.
نعم، يقول ما بين هذه اللفظة ليس موجودة في البخاري ومسلم. نعم. ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يعني هنا ماذا؟ أخذ ماء جديدا. مسح الأذنين من السنة، وليأخذ لهما ماء جديدا أو يأخذ بعض أو يكون بالماء الذي كان في مسح الرأس. من أهل العلم من قال يكتفى بالماء الذي كان في مسح الرأس لأن الأذنين من الرأس، وبالتالي يمسح الرأس ومعهم ومع رأس الأذنين، يمسح الأذنين مع رأس يعني. ومنهم من قال بل يأخذ لها ماء جديدا، يدل عليه هذا الحديث. وجاء أيضا بالإسناد الصحيح إلى ابن عمر أنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين، وهذا له حكم الرافع، لأن ابن عمر يفعل هذا إلى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأقرب أن يأخذ الأذنين ماء جديدا. طيب، وهل مسح الرأس يتعين ويكون مسح الأذنين يتعين ويكون واجبا أو يكون مسنونا؟ الجماهير على أنه مسنون، ومنهم من أوجب لأنهما من الرأس، ولعل هذا الأحوط. نعم، يبقى يمسح الأذنين وكذلك أيضا يأخذ لهما ماء جديدا لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، أي حديث إيه، لكن نعم هو في ضعف الحديث في أخذ ماء جديد، لكن صح عن ابن عمر فيكون له حكم المرفوع، صح هذا عن ابن عمر فيكون له حكم المرفوع. نعم، من؟ لا لا لا، ما نبهه على هذا، في عنده بعض الأشياء لكن ليس كذلك. نعم، ليس هذا. نعم،
قال ثم،
ولهذا لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية مسح الأذنين، لكن هل يأخذ لهما ماء جديدا أم لا كما قلنا في الخلاف. نعم نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما المستحب. المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال أحمد أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وبهذا قال مالك والشافعي. وقال ابن المنذر هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار، وقد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، رواهن ابن ماجه، وروى ابن عباس
هذا أيضا فيه مقال. نعم، حديث الأذنان من الرأس. نعم،
رواهن ابن ماجه وروى ابن عباس وربيع بن معوذ والمقدام ابن معد يكرب كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود. ولنا أن إفراضهما بماء جديد قد روى عن ابن عمر، وقد ذهب الزهري إلى أنهم من الوجه، وقال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس، وقال الشافعي وأبو ثور ليس من الوجه ولا من الرأس، ففي إفراضهما بماء جديد خروج من بعض الخلاف فكان أولى، وإن مسحهما بماء الرأس أجزاه.
نعم نعم،
قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أخرجه البخاري ومسلم.
ثم غسل رجليه الكعبين أي مع الكعبين، كذلك غسل يديه إلى المرفقين أي مع المرفقين، فيدخل المرفقان في حد اليد ويدخل الكعبان في حد غسل الرجلين، فيغسل الرجلين مع الكعبين ويغسل اليدين مع المرفقين. نعم.
قال الحديث الخامس عن شريح بن هاني إن رضي الله عنه قال
ثم جاءت السنة بعد الفراغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين. السنة هذه أن يتشهد الشهادتين بعد الوضوء، ففيها فضل عظيم، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين يحدث نفسه فيما بشيء غفر الله ما تقدم من ذنبه. نعم. لو غسل الرأس بدلا من المسح يجزئ، لكن يكون خلف السن. نعم.
قال الحديث الخامس
السواك. نعم نعم، يستحب السواك مع الوضوء، يكون هذا قبل الوضوء، يعني يتسوك ثم يتوضأ. نعم.
قال الحديث الخامس عن شريح بن هاني إن رضي الله عنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام.
يعني أحالت عائشة رضي الله عنها على علي رضي الله عنه، حالت عائشة على علي رضي الله عنه لأنه كان أعلم، ففي الإحالة على العالم، إذا كان مع الشخص في واقعة اسأله فإنه أدرى الناس بذلك. قال فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أردنا شيئا من داخل بيت نبي سيحيل الصحابة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن الأدرى بذلك، مثل ما جاء عند مسلم أظن من حديث سعد بن هشام لما أتى عائشة فسألها عن الوتر، فتسأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها الأدرى الأعلم. نعم.
قال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم.
نعم. فالمسح على الخفين وردت به الأدلة، ورد به كتاب ربنا، ورد به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة عليه، ولم يخالف المسح الخفين إلا الروافض، ولهذا صار شعارا في المخالفة بين أهل السنة والجماعة وبين الروافض، فجعلت في بعض كتب الاعتقاد، ونرى المسح على الخفين، والسبب أن الذي خالف فيه الروافض، ولم يقع خلاف بين أهل السنة، مع أن العجب العجاب أن الروافض لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين، فيرون أن فرض الرجلين المسح، يعني ما تغسل الرجلين تمسح، وينكرون المسح على الخفين، ينكرون المسح على الخفين ويمسحون على الرجلين، فلهذا اشتهر الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء، فهو ثابت بالكتاب كما في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجليكم بقراءة الجر، لأن فيها قراءتان الجمهور على الفتح وأرجلكم، فتكون الغسل هنا معطوفا على المغسولات في اليد في الوجه واليدين، وورد الجر وأرجلكم. قالوا ومن هذه القراءة نأخذ المسح على الخفين، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، فيكون فيه المسح، والمسح متى يكون فرض الرجلين؟ إذا كان يلبس الخفين. طيب، وأما السنة فكثيرة مستفيضة في هذا، في حديث المغيرة بن شعبة وفي حديث علي وأحاديث كثيرة في المسح على الخفين وصفوان بن عسال في المسح على الخفين وأحكام ذلك. طيب المسح على الخفين يفرق في المدة بين المسافر والمقيم، أما المقيم فيمسح يوما وليلة كما في هذا الحديث، وأما المسافر فثلاثة أيام بليالهن. طيب ابتداء المسح نبدأه من أي وقت ابتداء المسح؟ هل من لبس الخفين؟ واحد توضأ الفجر ولبس الخفين، هل يبدأ من اللبس أو من الحدث؟ هو لبس الخفين ثم أحدث الساعة الثامنة، هل نبدأ من الحدث أو نبدأ من المسح بعد الحدث؟ هل نبدأ من اللبس لبس الخفين أو نبدأ من الحدث أو نبدأ من المسح بعد الحدث؟ أما نبدأ من اللبس فلا، ولا أعلم أحنا قال بذلك من أول ما يلبس، وأما من الحدث فخلاف، اختلف العلماء بين المسح، منهم من قال المسح يبدأ من الحدث ومن قال المسح يبدأ من المسح بعد الحدث، وهذا الأقرب لأن النبي قال يمسح المسافر يمسح المقيم، يبقى يمسح العبرة بالمسح وليس بالحدث الذي هو موجب المسح، عبرة بالمسح الفعلي، عبرة بالمسح، فيبدأ من المسح بعد الحدث. فلو أنه توضأ الفجر ولبس الخفين هنا لا نعتبر بهذا، وأحدث في الساعة الثامنة وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح، المسح يبدأ من ماذا؟ من الثانية عشرة إلى نظيرها في اليوم الذي بعد ذلك، هذا اليوم والثلاثة أيام على نفس الوتيرة. طيب بدأ مسح مقيم ثم سافر، هل ينتقل إلى مسح مسافر؟ وإذا انتقل إلى مسح مسافر تحسب المدة حال مسحه في الإقامة أو يتم مسح مقيم أو ماذا يصنع؟ نقول هذا في تفصيل، إن كان اليوم والليلة قد انتهى خلاص يبقى لا داعي يبدأ مسح مسافر من جديد، إنما لو أنه سافر في منتصف النهار هل هينتقل أم لا؟ الجواب ينتقل إلى مسح مسافر لأن صار مسافرا، وتكون ابتداء المدة من مسح مقيم ثم ينتهي بنهاية الثلاثة أيام. طيب العكس لو مسح مسافرا ثم أقام ماذا يصنع؟ يمسح مسح مقيم ولا مسافر؟ نقول ما يمسح مسح مسافر طبعا لأنه لم يعد مسافرا، لكن ننظر هل انتهى اليوم والليلة أم لا؟ إذا انتهى اليوم والليلة خلاص بطل المسح ويبدأ المسح من جديد، أما إذا بقي في اليوم والليلة مدة فإنه يتمها، يعني مسح مسافرا الفجر ثم وصل إلى بلده الظهر يبقى يتم مسح يوم مقيم، واضح إخواني؟ يبقى من مسح مقيما ثم سافر قبل نهاية مدة المقيم فإنه يكمل مسح مسافر، ومن مسح مسافرا ثم أقام قبل نهاية مدة المقيم فإنه يكمل مسح مقيم. كل هذا المسح بشروط، منها أن يدخل رجليه طاهرتين كما في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب والثانية أن يكون ذلك من حدث أصغر لا من حدث أكبر، أن يكون ذلك من حدث أصغر، يعني أنه إذا كان محدثا حدثا أصغر كنوم كحدث وكذا يمسح، أما إذا أجنب وجب عليه أن ينزع خفيه وأن يعم ماءه بدنه بالماء لحديث صفوان، ولكن من بول أو نوم أو غائط، إنما إذا أجنب لابد من فسخ هذا. طيب الثالث أن يكون مسحوف المدة المقررة التي بيناها، هذه التي دلت عليه الأدلة. يبقى واحد أن يدخل قدمي طاهرتين، اثنان أن يكون هذا الحدث الأصغر، ثلاثة أن يكون هذا في مدة مقررة. أما بقى أن يكون سليما، أن يثبت بنفسه، أن إلى آخر ذلك، فيها نزاع. لكن هذه التي يتفق عليها العلم، ما عدا مسألة المدة فيها كلام، لكن هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. طب انتهت مدة المسح ولم يحدث، هل تنتقد طهارته بانتهاء المدة ولا ماذا؟ انتهاء المدة أيضا محل نزاع بين أهل العلم، والذي يترجح أنه تنتهي مدة المسح لكن لا تنقضي الطهارة. تنتهي مدة المسح لكن لا تنقضي الطهارة، بمعنى لو انتهت المدة وأراد أن يمسح نمنعه، لكن لو انتهت المدة وأراد أن يصلي وهو على طهارة، يعني انتهت المدة العشاء قبيل صلاة العشاء، انتهت المدة، هل يصلي العشاء وهو لم تنتقض طهارته؟ نقول صلي، صلي العشاء. لكن هل يتوضأ للعشاء ويمسح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه انتهت مدة المسح، حيث إن الشارع علق المدة هذه على المسح. أما الطهارة هذا باب آخر. طيب لبس الخفين ومسح ثم خلع الخفين ثم لبسهما، يمسح؟ الجواب إن كان هذا قبل الحدث، يعني توضأ الفجر ولبس الخفين ثم بعد ساعة خلع الخفين ولم يحدث ثم لبس، فيمسح. أما إذا كان قد مسح بعد حدث فخلع خفيه فإنه لا يصح أن يمسح عليهما حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. هذا باختصار ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين. لا، ليس بعد حدث. تجديد الوضوء ليس حدثا. ما لو خلع الخفين ثم لبسهما هل يصلي؟ هذه مسألة. هل يمسح؟ هذه مسألة. يمسح لا يمسح إذا كان الخلع بعد مسح يلي حدث. أما هل تنتقد طهارته؟ مثل مسألة مرت معنا من قبل، لا تنتقد الطهارة، مجرد الخلع لا تنتقد. يعني لو خلع الخفين وصلى ولم يحدث صلاته صحيحة، لكن هل يمسح؟ لا، ما يمسح، ما يمسح. نعم، يعني البعض يشترط في مسح العمامة أن تكون العمامة العربية والتي وصفها أن يجعل الذؤابة تحت الحنك وكذا، وهذه ليس يشترط، لا تشترط. نعم نعم. وإيه؟ ما احنا نقول لو انت خلعت بعد مسح ولي حدثا، يعني احدثت ثم مسحت ثم خلعت هنا ولبست تاني، لا تمسح، لكن الطهارة لا تنتقد، لكن المسح هو الذي ينتقد بالخلع. نعم أحسن. بالنسبة للشربات اللي هي القصيرة الموجودة دلوقتي اللي هي مثلا الأنكل دي ولا ما أدري، هذه إن كانت تغطي محل الفرض فيمسح عليه، أما إذا كانت لا تغطي محل الفرض يعني دون الكعبين فلا يمسح عليه، لكن لو غطت الكعبين يمسح عليه. نعم. الحديث السادس إليه. كان يغسل ايه؟ اي نعم. شد عم سيف شيء نعم اما ما ذكره في صفة الاذنين واخذ ماء للعينين فهذا نص العلماء فعلا على أن ذلك من تشددات ابن عمر، أما أخذ ماء جديد فهل هذا يدخل في التشددات؟ يدخل هذا في التشدد؟ هذا والله أعلم أنه يدخل في ما يرويه وله حكم مرفوع، ما يفعله وله حكم مرفوع، وليس يدخل في التشدد، إنما أن يتحرى مسألة المسح من الظاهر والباطن وبطريقة معينة هذه نعم تدخل في هذا. يعني نشوف هل في أحد من أهل العلم غير ابن منذر نص ولا لا، شوف كده أحد نص على أن هذا من التشدد، لأن ده خلاف معروف، خلاف معروف مستقر، هل يلزم ماء جديد أو لا يلزم؟ إنما المسائل ما في خلاف في إدخال الماء ده في العينين، لم يختلفوا إن هذا ما يلزم، فهذا من التشددات. أما مسألة أخذ ماء جديد هذا فيه القولان، من يعتبر ذلك من الرأس خلاص مسح الرأس مسح واحد ولا يأخذ ماء جديد، من يعتبر هذا عضوا منفصلا فبيأخذ له ماء جديد. في أحاديث ضعيفة لكن إذا صح الأثر فيه عن ابن عمر فيكون له حكم المرفوع. نعم نعم.
قال الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم قال في حاشية البخاري رقم كذا ومسلم رقم كذا، وكتب في حاشية الأصل ما نصه وفي لفظ وإن لم ينزل، وهذا اللفظ أخرجه مسلم حديث مطر عن الحسن عن أبي هريرة. ففيه أن التقاء الختانين موجب للغسل، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هل يلزم الإنزال؟ لا ما يلزم، ما يلزم الإنزال. وإن لم ينزل يبقى مجرد التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل. ففي هذا حديث بيان أن التقاء الختانين موجب للإغتسال، ليس الوضوء، لا موجب للإغتسال، الطهارة الكبرى، الطهارة الكبرى إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم.
شيخنا الشوكاني يعني بنقل قال الشوكاني في النيل قال واختلفوا هل يمسحان بقية ماء الرأس أو بماء جديد، فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد.
إيه نعم، فهذا ينفي أن هذا يدخل في باب تشددات ابن عمر، تشددات ابن عمر ما تدخل في خلاف العلماء. نعم.
قال وقال ابن عبد البر وروي عن جماعة مثل هذا القول.
يقول ذهب إلى أخذ الماء الجديد من؟
مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور.
نعم.
قال ابن عبد البر وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. واحتج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس.
نعم نعم نعم. الحديث السابع.
قال الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء.
يقول هكذا في الأصل وفي مسلم: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنب، أدنيت وليس أتيت. نعم.
قال فغسل كفيه، قالت فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم
يعني قبل أن يدخلهما الإناء. نعم.
ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله.
بدأ بهذا، فغسل فرجه بشماله. نعم.
ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا.
نعم. حتى إذا كان بها شيء من الأذى أو كذا فإنه يذهب، ومثله الآن الصابون والأشنان وكذا. نعم، تقوم مقام الدلك. نعم.
ثم توضأ وضوءه للصلاة.
ثم توضأ وضوءه للصلاة، فالسنة أن تبدأ قبل غسل الجنابة بالوضوء. أي وضوء؟ غسل مثلا الوجه والكفين؟ لا، وضوءه للصلاة، نفس ما تتوضأ للصلاة. نعم.
ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة ملء كفه أو كفيه، ثم غسل سائر جسده.
فيبدأ بمسح بغسل الرأس ويغمره بالماء، ثلاث حفنات تغمر. اليوم أنت طبعا موجود الدش هذا وكذا، فتبدأ برأسه فتغمره بالماء. وإذا كانت المرأة لها ضفائر، فإن كان الماء يغمر الضفائر يغمرها ويصل إلى كل الشعر بدون فك الضفائر فلا يلزم فك الضفائر، إنما إذا كانت الضفائر تحول بين الماء والوصول إلى أصوله وغمره فإنه يلزمها فك الضفائر. يبقى هل المرأة تفك الضفائر أم لا؟ نقول إن كان الماء يصل إلى كل الشعر بدون فك فلا يلزمها، أما إذا كان لا يصل إلا بفك الضفائر لازمها أن تفك الضفائر، لأن تعميم البدن في الجنابة لازم. نعم.
قالت ثم غسل سائر جسده،
يعني باقي جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. نعم، في طهوره. نعم.
ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه،
وكان قد أخرهما لعل فيه علة في المكان، وإلا اليوم نغسل الرجلين مع الوضوء، نتوضأ وضوءا كاملا وفيه غسل الرجلين، إنما تأخر ثم تنحى فغسل رجليه لعل تعلق بهما شيء من الأرض من الطين أو شيء من هذا. نعم.
قالت ثم أتيته بالمنديل فرده.
أتيته بالمنديل ينشف بدنه فرده. هل رده يدل على أن السنة عدم التنشيف؟ لا يدل على هذا، فقد يكون لعلة بالمنديل أو لبيان الجواز، إنما التنشيف مباح وترك التنشيف مباح، فمن نشف بدنه فله ذلك ومن لم ينشف فله ذلك. نعم.
قال أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. طيب نقف عند الحديث الثامن. نعم.